من نواقض الإسلام الأخرى، لأن نواقض الإسلام تدخل في أركان الإيمان وتدخل في أركان الإسلام وتدخل أيضا في فروع الإسلام. بالنظر للمخالفات، أعلاها الشرك الأكبر بجميع أنواعه، والكفر الأكبر بجميع أنواعه، والنفاق الأكبر بجميع أنواعه. هذه الثلاثة تعتبر درجة واحدة. لماذا؟ لأن الكفر ملة واحدة، سواء كان عن طريق الشرك أو طريق الجهد، أن كل مشرك كافر، أو كان كفر نفاق، وكلها تجتمع في الكفر. هذه هي أعلى درجة من الأمور التي نهي الإنسان عنها. والقرآن والسنة دالة على كفر وشرك ونفاق هؤلاء. وقد ذكر الله في سورة البقرة المؤمنين، وذكر الكافرين، وذكر المنافقين، وصفهم وبين جزاءهم. الكثير في القرآن ذكر صفات المؤمنين، وذكر صفات الكافرين، وذكر صفات المنافقين. هذه درجة. الدرجة الثانية هي درجة الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر لا يغفره الله، أما الشرك الأكبر فهو إذا مات عليه الإنسان، وكذلك النفاق الأكبر إذا مات عليه الإنسان، والكفر الأكبر إذا مات عليه الإنسان فهو خالد مخلد في النار، وهم الذين قال الله فيهم: وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، فإذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وفي الآية الأخرى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا كنا نسمع ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هذا جزاؤهم يوم القيامة. الشرك الأصغر هو لا يغفر، ولكن من مات عليه ولم يتب منه فإما أن يدخله الله نار ويطهره ومآله إلى الجنة، وإما أن يأخذ من حسناته بقدر شركه، وإما أن يأخذ من حسناته بقدر شركه. الدرجة الثالثة هي كبائر الذنوب التي دون الكفر الأكبر، لأن في كفر أصغر وفيه أيضا نفاق أصغر، وفيه كبائر الذنوب أخرى. فالشخص عندما ينظر إلى كبائر الذنوب التي دون الشرك الأصغر، لأن يعني الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، بدليل أن الكبائر تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذب. أما الشرك الأصغر فهو كما ذكرت قبل قليل، إما أن يطهره الله بالنار، وإما أن يأخذ من حسناته بقدر شركه، لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذا عام بالشرك الأكبر وبالشرك الأصغر. كبائر الذنوب كثيرة جدا، وفي بعض العلماء اشتغل في إحصائها، وكثير من واقع حياة الناس مما يؤسف له، كثير منها وقوع في كبائر الذنوب. فإذا نظرنا إلى الربا، إلى الزنا، إلى السرقة، إلى الغرق، إلى أخذ المال بغير حق، نظرنا إلى مثلا الزنا، كثير جدا، هذه يقال عنها إنها كبائر الذنوب. وتختلف هذه الكبائر من ناحية اختلافها باعتبار الزمان، واختلافها باعتبار المكان، واعتبارها باختلاف الأحوال. فشخص زنى بأجنبية، وشخص زنى بزوجة جاره، وشخص زنى بابنته. وقد سألتني امرأة عن هذا السؤال، وقالت: إن زوجي يطأ ابنته وعمرها 16 سنة، ويهددني بالقتل إن أخبرت أحد، لكن هي تتصل بالتلفون، ولم يبلغ من البلد التي هي فيه. أو زنى بأمه، أو كان يجر على أمه، هذا موجود، إن يجر على أمه هذا موجود، أما الزنا ما أعلم عن شيء الآن، لكن خارج البلاد هذه، فهذا زنا، لكن زنا مثلا في رمضان في العشر الأواخر في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر، فأنا غرضي هو أنك لا تظن أن الكبائر بدرجة واحدة، وإنما هي درجات، وأعلى هذه الدرجات دون الشرك الأصغر. الدرجة الرابعة هي درجة الإصرار على صغائر الذنوب، الإصرار على صغائر الذنوب، فهذه درجات أربع: الكفر، والشرك الأصغر، وكبائر الذنوب، والإصرار على الصغائر. ولو أن شخصا منا سجل بأمانة ومراقبة جميع ما يحصل منه من مخالفة، ثم قرأها، يعني سواء وقعت في الليل أو في النهار، ثم قرأها في نهاية الشهر أو نهاية الأسبوع أو قرأها في نهاية اليوم، لوجد الشيء الكثير، ولكن يفعل المعصية وكأنها لم تكن، سواء كان ذلك في ترك واجب أو في فعل محرم. هذه الأمور ينادينا الله جل وعلا ويقول: يا عبادي إنكم تخطئون خطأ الكفر الأكبر، الشرك الأكبر، النفاق الأكبر، الشرك الأصغر، الكفر الأصغر، النفاق الأصغر، وسائر سائر الذنوب والإصرار على الصغائر. كل هذه داخلة في قوله جل وعلا: إنكم تخطئون بالليل والنهار. ما اقتصر على الليل فقط ولا على النهار فقط، لأن فيه ناس دوامهم للمعاصي في الليل، وفيه أناس دوامهم للمعاصي في النهار، وفيه أناس دوامهم للمعاصي بالليل والنهار، فيختلفون. وهؤلاء كلهم داخلون تحت هذا النداء: يا عبادي، لأن ما في أحد على وجه الأرض إلا وهو عبد لله شاء أم أبى، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فتبين لنا هنا ما المقصود بقوله جل وعلا: إنكم تخطئون بالليل والنهار. هذا صاعد من العبد إلى الله، يعني عمل قبيح صادر من العبد لله جل وعلا، لكن كما قال جل وعلا في موضع آخر: ورحمتي وسعت كل شيء. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، فرأى امرأة تبحث عن طفلها في السبيل، فلما وجدته أخذته وألزقته على صدرها وضمته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاهده ومعه بعض الصحابة، فقال لهم: أترون هذه تاركة ولدها؟ قالوا: لا. قالوا: يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أرحم من بعبده من هذه بولدها، الله أرحم بعبده من هذه بولدها. ولهذا قال: اعملوا سبب هذه الأمور التي وقعتم فيها، ما علاجها؟ ما علاجها؟ عيسى سأل ربه، قال: يا ربي ممن الداء؟ قال: مني. قال: ممن الدواء؟ قال: مني. قال: فما بال الطبيب؟ قال: رجل جعل الدواء على يده، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ويقول لك يا عبد الله: استغفر من الذنوب كلها. في سورة الأنفال يقول الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا استغفرت فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، كفر أكبر، شرك أكبر، نفاق أكبر، جميع هذه الأمور يغفرها، لأن سيأتي في هذا الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إلى أرضي بالبحر. الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، لكن يقول من وقع في ذنب منكم فعليه أن يستغفر، وأنا لأنه عصاني أنا أمرته فلم يفعل ونهيته ففعل، فالأمر مني والنهي مني والعمل القبيح من العبد، ولكني أقول له يا عبدي هذا الأمر القبيح الذي وقعت فيه علاجه أن تستغفرني وأنا أغفر الذنوب كلها. على هذا الأساس نأتي إلى الاستغفار. بعض الناس يستغفر وهو مرتكب المعصية، يعني يشتغل في المعصية ويقول استغفر الله. واحد يتوب وهو مبيت معصية سيعملها غدا، وشخص يتوب ويستغفر ولكن يحلو له ما عمله من معصية في الأمس. كثير من الناس على هذا الشكل، فالاستغفار والتوبة تحتاج إلى ندم على ما فعل من جميع الذنوب، وعزم على ألا يعود لا إلى هذه المعصية ولا إلى غيرها من المعاصي، والإقلاع من الذنب. هذه ثلاثة شروط لا بد من توفرها في حق الله. وإذا كانت المعصية فيها اعتداء على حق مخلوق وكان هذا الحق ماليا فمن شروط التوبة أن ترده إليه. وإذا كنت وقعت في عرض بغيبة أو نميمة أو غير ذلك من الأمور المحرمة، يعني عرض المسلم على حرام، عرض المسلم على المسلم حرام، فتستبيحه إن أمكن ذلك وإن كان يترتب مفسدة راجعة أو مفسدة مساوية للمصلحة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وبإمكانك الدعاء له والصدقة له، والمال الذي ليس لا الذي أخذته منه ويتعذر عليك إرجاعه فإنك تتصدق به على نيتك. فأربعة شروط في حق المخلوق وثلاثة شروط في حق الله جل وعلا، ولا بد من سلامة التوبة من الموانع التي ذكرتها لكم، يعني أنه لا ينوي العودة، إذا نوى العودة فهذا مانع، إذا لم يقلع فهذا مانع، إذا لم يندم على فعله فهذا مانع، إذا لم يرد المال إلى صاحبه مع الاستطاعة أو لم يستبح عرضه أو لم يستبحه مما وقع في عرضه مع الاستطاعة هذه كلها مواد، كل واحد منها يكفي مانع بالتوبة. قد تجتمع عند الإنسان وقد يجتمع بعضها. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب استغفروني أغفر لكم. فيه أمور أحب أنبه عليها في نهاية الكلام على هذه الجملة. الإنسان يربي نفسه ويربي رعيته، لكن يربي نفسه ويربي رعيته على ما يرضي الله جل وعلا، وإلا فإنه خائن للأمانة. فرجل لا يبالي بما يفعل من ترك واجب، بما يتركه من واجب وما يفعله من محرم. وكذلك أهل بيته، زوجته، ولده يعني ابنه، بنته، كلهم يفعلون المحرمات مثلا، ولكنه لا يبالي في فعلهم، وقد يوفر لهم وسائل المحرمات، مثل الأشخاص الآن الذين يوفرون آلات الملاهي وأدوات القنوات الفضائية التي تفسد الإنسان. فأنت مؤتمن على نفسك، لكن إن ربيتها تربية إسلامية استفدت، وإن ربيتها تربية سيئة فهذا عملك. وسيأتي في نهاية الحديث الكلام على قوله تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيه طريقة ممكن الإنسان يستعملها في تربية نفسه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد أنه يستغفر الله 100 مرة. وفي بعض الأحاديث 70 مرة. وهذا إشعار بكثرة الاستغفار منه صلى الله عليه وسلم، مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إبليس يقول أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. فأنت يا عبد الله إذا ربيت نفسك على كثرة الاستغفار، أنت جالس، أنت ماشي، أنت تقود سيارتك، هذا ما يحتاج إلا إلى تحريك اللسان مع تواطؤ القلب. ومن صفات استغفاره صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يعد له في المجلس الواحد 100 مرة من هذا الدعاء. وحنا نروح على الواحد أسبوع شهر ما يقول استغفر الله. كذلك كثرة ذكر الله. جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات 7 وعامرهن غيري والأراضين 7 في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وكلمة لا إله إلا الله ما تحتاج إلى يعني وين الشخص الذي يربي نفسه على كلمة لا إله إلا الله وإلا يربي نفسه على استماع الأغاني؟ أين هذا من هذا؟ وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر التي لم يحصل ممن وقع فيها إصرار عليها. والصلوات الخمس يعني تكفر ما بينها، كل صلاة تكفر ما بينها وبين الصلاة التي قبلها من الصغائر التي لم يحصل عليها إصرار، أما إذا أصر عليها التحقت بالكبائر وتدخل في عموم قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وهذا الشخص لم يجتنب هذه الكبيرة. كذلك يقول الله جل وعلا في كثير من القرآن في آيات كثيرة ادعوني أستجب لكم. وفيه أيضا جانب آخر من هذا الكلام يعني قصد كثرة الدعاء، فيه أيضا جانب آخر وهو جعل الإنسان لنفسه حزب من القرآن. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحزبون القرآن 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل واحد. فالحزب الأول من أول القرآن إلى نهاية سورة النساء، والحزب الثاني من أول سورة المائدة إلى آخر سورة براءة، والثالث من أول سورة يونس إلى آخر سورة النحل، والرابع من أول سورة النحل إلى آخر سورة الفرقان، والرابع من أول سورة الشعراء إلى آخر سورة ياسين، والخامس من أول سورة الصافات إلى آخر سورة الحجرات، والسابع من أول سورة قاف إلى آخر القرآن. فما أقل من أنك تقرأ في اليوم الواحد حزب، تقرأ مثلا يوم السبت من أول سورة البقرة من أول الفاتحة إلى آخر سورة النساء. لو جلست للآن القراءة لهذا 5 أجزاء وربع جزء، بإمكانك أنك تقرأ الجزء في 12 دقيقة بالراحة. فخمسة أجزاء يكفيها ساعة. أنت تجلس تتحدث أنت وصديقك 2 أو 3 ساعات والملائكة تكتب ما تقوله. إذا قرأت القرآن كتبته، وإذا تحدثت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فأنت يا عبد الله في هذه الحياة تملي والملائكة يكتبون، والذي يصحح هذه الكتابة من ناحية قبولها أو عدم قبولها هو الله جل وعلا. تعرض عليه أعمال العباد يوم الاثنين ويوم الخميس، ويعرض عليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل. يعني فيه مراقبة من الله دقيقة. ولكن عندنا غفل، فأنت عندما تربي نفسك على أنك تختار لك وقت، أما قبل النوم ولا بين المغرب والعشاء ولا بعد العصر، المهم 24 ساعة تتكرم بساعة واحدة تقرأ فيها 5 أجزاء، الجزء الواحد يساوي 10,000 حرف، والحسنة بعشر أمثالها، فإذا جلست ساعة تحصلت على 100,000 حسنة. وإذا منك جلست تناظر ايش اسمها هذه حقات الرياضة وتستمع للغناء وماشي على هالأمور، أنا ما أعرف يعني الأمور اللي تعرض كثير مرة، لكن المهم إنك إنك تجلس وتقضي وقتك فيما حرم الله. فأنت يا عبد الله انتبه لنفسك على هذا الأساس. أنا ذكرت هذه الأمثلة من ناحية قول الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات، ففيه مقاصة يوم القيامة إذا كان العبد قد أساء في شيء من صلاته وعرضت الصلاة على الله، يقول الله جل وعلا انظروا هل لعبدي من تطوع. إذا كان له تطوع يكمل به نقص الفرض، وإذا كان عنده تطوع في الصدقة يكمل به نقص الزكاة، وإذا كان عنده تطوع في الصيام يكمل به ما حصل من نقص الصيام، وهكذا بالنظر لعمرة النفل، وهكذا بالنظر لحج النفل. فأنت يا عبد الله قف وحاسب نفسك وارجع إلى الله وأكثر من فعل الحسنات، لأنك تقضي مدة محددة لك، وعندما تنتهي هذه المدة لا يمكن أن تتأخر عن الوقت المحدد ولا ثانية. نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مدين، يعني زمن محدد، هذا الزمن ظرف للعمل، العمل الذي تعمله من حسن أو قبيح أنت يا عبد الله ستجده يوم القيامة يعرض عليك. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يقال لك اقرأ كتابك، جميع الأعمال التي عملتها في الدنيا يقال لك يوم القيامة اقرأ كتابك. فأناس يجدون في صحائفهم الفرحة والسلامة، وأناس يجدون في صحائفهم الحسرة والندامة، ولا تنفع الندامة حينئذ، ما تنفع الندامة حينئذ. الكفار إذا رأوا ما أعد الله لهم من العذاب يتمنون العودة إلى الدنيا ليطيعوا الله، لكن هل يردون؟ لا. وقال الله أيضا ولو ردوا، يعني إلى الدنيا، لا عادوا لما نهوا عنه، يعني لو فرضنا أننا رجعناهم إلى الدنيا فإنهم سيرجعون إلى كفرهم، لأن هذا أمر طبيعي عندهم، مثل الإنسان المدمن، مدمن على اللواط، مدمن على الزنا، مدمن على الخبر، على الخمر، مدمن على ترك الصلاة إلى غير ذلك، لأن كل ما تكرر الشيء سواء كان عملا قبيحا أو عملا حسنا فإن النفس تألمه. وعلى هذه النقطة تكون تربية الإنسان لنفسه، بمعنى أنه يعودها على أعمال الخير ويعود أبنائه على أعمال الخير، ولا يعود نفسه ولا يعود أبنائه ولا زوجته على فعل ما حرم الله جل وعلا. هذه نهاية الكلام على هذه الفقرة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يغفر لنا ما نعلمه من الذنوب وما لا نعلمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على الأسئلة. هذا سائل أو سائلة تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر 22 سنة، قمت بالعمر وأنا علي الدورة الشهرية وطوفت بالكعبة، وبين الصفا والمروة، علما بأني غسلت منها في المدينة المنورة وأنا أطوف، رجعت الدورة إلي وأنا لا أعلم لا عند رجوعي إلى المنزل. إذا كان الدم، وتحتاج هذه السائلة إلى معرفة الفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فدم الحيض يميل إلى السواد ورائحته كريهة وثخين، ودم الاستحاضة أحمر خفيف ليست له رائحة. هذه ثلاثة فروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فإذا كان هذا الدم الذي جاء هو دم حيض فإن الأمر ليس بصحيح، وعلى هذا الأساس إذا طهرت تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر. أما إذا كان دم استحاضة فإذا وقع عند المرأة فإنها يعني تسد المخرج الذي يخرج منه دم الاستحاضة، وتتوضأ وتصوم وتصلي وتطوف وتسعى أيضا. والسد هنا هو بالنظر إلى حالها وقت الطواف والسعي، وكذلك حالها في وقت الصلاة. أما ما عدا ذلك فلا يحتاج إليها. أملك محلا لبيع ملابس الشباب إفرنجية، أولا هل يجوز بيع مثل هذه الملابس إيرادها؟ وإن كان يجوز فكيف لي أن أخرج زكاة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، ليس منا من تشبه بغيرنا. ومما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين منحدرون إلى العادات الغربية وتاركون للعادات الإسلامية. وإذا نظرنا إلى الكفار لا نجد أنهم يأخذون عادة، ما يأخذون عادة واحدة من عوائد المسلمين يطبقونها، فهم يحاربون الدين ويحاربون العوائد، ولكنهم بالنسبة لنا يحاربوننا في ديننا وفي عاداتنا. حتى نصل إلى درجة تماثلهم. وهذا ما يسمى بنظرية التغريب، يعني تغريب الدول الإسلامية. فإن جئت النساء وجدت أنهن يتشبهن بالكافرات من يهوديات ونصرانيات، يقولون هذه موضة جديدة، هذه ممتازة، اللي هم عليه من أول قديم، هذا جديد. وهكذا بالنظر للشباب، وفيه إنسان في بعض الناس شباب في عقله، لكن يمكن يبلغ من العمر 70 سنة ويصير شباب في عقله، بمعنى أنه منجرف مع الناس. الآن بالنسبة لهم هم أيضا، أجيب مثال ثاني، لا يمكن أن يعلموا واحدا لغة عربية إلا إذا كان يستخدم لمصلحتهم هم، لكن لا يقررون هذا في مدارسهم لا أبدا. لكن أن نقرر هذا في الابتدائي والمتوسط والثانوي كل شيء. ولا شك أن تعلم ما يضطر إليه من لغتهم أن هذا داخل في قاعدة الوسائل لها خطب الغايات. فإذا كان الحاكم المسلم محتاج إلى من يتعلم اللغة لهذا الغرض فهذا ليس فيه شيء. لكن تعلم اللغة من هب ودب وهم لا يقرون اللغة العربية في مدارسهم، فأنت يا الشخص اللي تبيع الملابس الفرنجية هذا لا بد أن تعيد النظر وتبدلها بملابس إسلامية. أما الزكاة فإذا كان الشيء واجبة فيه الزكاة يقوم آخر الحر وتخرج زكاته ربع العشر. هذا يقول أملكه أرواح امرأة أرضعت طفلا وهذا الطفل تذكر أنها أرضعته كثيرا وجدته وإلى آخره. المقصود أن الرضاع المحرم هو 5 رضاعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر. فإذا رضع 5 رضاعات فهذا يكون ابنا لها، مع تنبيه إلى أن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النساء، بمعنى أن الأخ من الرضاع يكون أخا من أم ويكون أخا من أب ويكون أخا شقيقة. هل يجوز أن يطوف تطوعا 3 أو 4 طوافات؟ جزاك الله خير، على حسب قوتك. لي راتب عند البنك العربي وطلبت منهم سلفة، قالوا لي نعطي 24 إضافي راتبك ونشتري بها حديد ثم نبيعه، الخسارة عليك وربحه لك، ثم المبلغ نقسطه عليك شهريا كما أولا. الاشتغال بالبنوك الربوية لا يجوز، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لأن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه 4 أصناف، وقال هم في الإثم سواء. فلا يجوز لشخص أن يشتغل في بنك يتعامل بالربا. والبنوك العامة يعني عندها أقدام، لأن نظرية البنوك اللي عندنا هي نظرية البنوك في الغرب، يعني الميزان عندهم هو الربح والخسارة وليس الحل والحرمة، مع أن الإسلام يركز على الحل والحرمة. لا على الربح والخسارة، لكن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن ترك شيئا لله أوله الله خيرا منه. أما ما يدور الآن من مسألة حديد، وهذا حديد في ألمانيا، يقولون وكلنا أن نملكه، لكن وكلنا نبيع أهلك. هو ما رأى في ألمانيا ولا في البحرين ولا في الإمارات، ولا يعني باع شيء، يعني اشترى شيء ما رأى، يقولون عندنا وكلنا نبيع أهلك، يبيعونه في مكانه. يعني ممكن أن يباع 100 مرة أو أكثر ولا أخذ من مكانه. مثل الحين بعض السيارات المعارض، بعض المعارض ما تتحرك السيارة وتباع 20 مرة 30 مرة 40 مرة، ويمكن صاحب المعرض هو الذي يشتريها، يبيعها ويشتريها. هذا في الحقيقة تلاعب، فلا تدخل معهم ويشوف لك عملا غير البنك. يقولون إن السدل في الصلاة سنة. لا يا أخي، هذا ليس من السنة. عندي سؤالين هكذا. السؤال الأول هو أنني أنهيت العمرة بحمد الله تعالى، ثم بعد ساعات رجعت للميقات ثانية لعمرة ثانية، ولكنني لبست الإحرام من مكة. إذا كنت لبست الإحرام من مكة ولكن النية من الميقات فليس عليك شيء. هذا يسأل عن المرور بين يدي المصلين في المسجد الحرام. يا أخي هذا متعذر، إلا يمكن في بعض الحالات، لكن في مثل أوقات الصلاة وأوقات الزحمة هذا متعذر. ما نصيحتكم لأصحاب التسجيلات الإسلامية؟ والله يا أخي أنا ما أعرفها، أنا ما عندي إلا أن الشيء المحرم يجب على الإنسان أن يقلع منه أو يقلع عنه بس. لكن تسجيلات كثيرة يسألوني، أنا ما أعرفها. والدتي توفيت وهي مقترضة من البنك العقاري، ونحن 3 إخوان وأنا الأوسط منهم، ساكن في البيت وأقوم بتسديد البنك سنويا، هل يلحق ذمتها شيء حتى نبيع؟ شوف يا أخي، الإنسان عندما يموت وعليه دين فهو مرهون بدينه، وما الذي يمنعكم وأنتم 3 من الاتفاق على تسديد البنك؟ وإذا عجلتم فإنه سيحسم جملة من المبلغ، وبعد ذلك إن أردتم أن تجعلوا هذا البيت صدقة منكم لوالدتكم وتسكنون وتدفعون أجرته، أو يكون هذا ميراث، لكن التعجيل في تسديد الدين هذا متعين، ولا يباع البيت إذا كان إنكم ما عندكم استعداد على وفاء الدين فيباع البيت. لكن كونها ترتهن في دينها في قبرها وأنتم كل سنة تسددون 3000 ريال، يمكن يأخذ 20 سنة أو 30 سنة. إذا كان أبي رجل لا يصلي فكيف أعامله، ولماذا تنصحونني وأن تبقى والدته في ذمتي؟ يا أخي إذا كان أبوك تارك للصلاة أمدد وعلم ولكنه امتنع أصر، فهذا الزوجة لا يجوز أن تبقى في ذمته، وأنت بالنسبة لك إذا قلت مثلا تواصله من أجل دعوته للمحافظة على الصلاة، وهذا يقول أعرض على فضيلتكم مشكلتي رجاء أن أجد حلا، فإني من جمهورية كذا وأعاني من إنزال المن استمرار، وقد عرضت نفسي بالأطباء وقالوا لي عليك صدقوا قالوا عليك بالزواج، تزوج واحدة سنتين ثلاث أربع حتى يزول عنك هذا المرض، وإلا خذ بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم يا نأسر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للفرد وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا يقول إن قامت صلاة الصبح ولم أصل سنة الفجر تصليها بعد صلاة الفجر. نحن مجموعة أصحاب قمنا برحلة داخل المنطقة دون مسافة السفر وأدركتنا الجمعة، فهل نصلي الجمعة في رحلة؟ لا يا أخي، صلوا مع مساجد المسلمين، لأن الجمعة واجبة عليكم، يعني قبورها واجب عليكم، لكن مسافر السفر الذي يباح له فيه القصر هو الذي يكون مخيرا ولا يحضر الجمعة أو يصلي، يعني يجمع ويقصر. هل يسترسلنا هل يسقط صافي ما اعرف اقرالي ان الكتاب الرائع. سائل يقول كنا في جامع الصباح وجد الجماعة يصلون العصر وهو لم يصل الظهر، ماذا يفعل؟ إذا أدركتهم في أول الصلاة فادخل معهم بنية الظهر، وإذا صليتم فإن وإذا انتهيت تصلي العصر، ولك أيضا أن تصلي الظهر وتدرك معهم ما بقي من صلاة العصر، ولك أيضا أن تدخل معهم بنية العصر، وعندما ينتهون من الصلاة تصلي الظهر، لأن الترتيب الواجب سقط عنك في هذه الحالة، وهذا هو أولى لك. وهذا يسأل عن الدعاء الجماعي بعد انتهاء الصلاة يدعو بهم الإمام ويرددون بعده المأمومين، هذا من البدع الإضافية، لأن الدعاء في أصله مشروع، ولكن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه ولا عرف عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك. يقول ان بعض الاشخاص يصنعون حجرا صغيرا او يضعون حجرا صغيرا امامهم ثم يسجدون عليه ولا يسلمون بعد الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي،